حرك خيالك مع آي بوك كاست.
مملكة العذارى لأحمد زكي أبو شادي، تقدمها لكم هدير ماهر. لا فائدة يا أمين من نقاشي، هكذا خلقت، هكذا تكويني وميولي، هكذا أنظر إلى الحياة، ولست شاكية. وما أنا يا ابن عمي بالتي تجهل مواهبك وشمائلك، ولو كنت من تستسيغ الحياة الزوجية لما وددت سواك زوجا لي، ولكني أنفر منها ولا أهرب من مسؤولياتها كما تدعي. بل أنت تهربين من هذه المسؤوليات يا بثينة، ومن أجل ذلك تكبتين عواطفك كبتا، وتتذرعين بالمنطق المعكوس لإيهام نفسك وإيهامي. دار هذا الحوار ختاماً لنقاش طويل في منزل بثينة. كانت الفتاة في العقد الثاني من العمر، ولكنها في تفكيرها وحوارها تبدو كأنها في العقد الرابع. كانت رشيقة هيفاء، صبيحة الوجه، ذات نضارة وجاذبية هما التعريف الناطق بالصبا والحياة. وعلى جدها كانت كثيرة الدعابة إذا ما تهيأت الفرصة لها أو طاب لها أن تخلقها. لا يستطيع الناظر إليها أن يصرف نظره عنها في سهولة دون أن يدري سرا لذلك يستطيع تحديده. وإن عمم الواصفون في نعته بالسكس أبيل، لم تكن رائعة الجمال، ولكنها في مجموعها بشخصياتها وتكوينها كانت نموذجا خلابا لإنوثة مهذبة، هي التي تتبرأ من أنوثتها. كانت بعينيها النجلوين وتقاطيع وجهها السمح وبألفاظها الموسيقية الناعمة وبحركاتها الرشيقة وبدماثتها الحلوة وبأحاديثها الفاتنة وبثقافتها العصرية التي اكتسبتها من كلية الأمريكان وبمسحتها السكندرية الخاصة وبرقتها على الرغم من تصنعها الرجولة أحياناً. كانت بكل هذه الصفات وبتحاشيها التزين النسوي المألوف صورة من صور الطبيعة الجميلة التي تعبث بها يد الإنسان، ولا يراها الفنان الشاعر إلا استساغها قصيدة وهاجة لشاعر عبقري مفطور حبس الشعر في نفسه أمداً ثم أطلقه مجلجلاً رائعاً خلاباً دون تصنع ودون بهرج. كأنما الطبيعة سكنت طويلاً قبل أن تجيش بخلق هذا النموذج الفذ، ولا يراها الفيلسوف إلا عرف معناً جديداً للحياة وحقد على الموت. كيف يمكن أن يمتد يوماً ما إلى مثل هذا الهيكل المقدس؟ وعجب من الإنسانية التي لا تعرف معنى السعادة في ذاتها، وأمامه المثال الذي يرضي العقلين الواعي والباطن معاً وفي إرضائهما معاً استكمال السعادة. ولكن هذه الربة المثالية تتنازل راضية مختارة عن أنوثتها الفذة وتتسم بالرجولة وتتعلق بالمثاليات المجردة وبالأخيلة الشعرية الجامحة وتنهمك انهماكا في المطالعة وفي الموسيقى والتصوير وفي الفنون الجميلة عامة. وقد اقترنت حياتها بها ووهبتها ميولها وغرائزها وهواجسها واستمدت منها كل صفوها وأبت دونها بديلا. وكان أمين يكبرها بسنوات قليلة، وقد عاد حديثاً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تخرجه في جامعة كاليفورنيا متخصصاً في الصناعات الزراعية. كان دمث الأخلاق، وافر الشهامة والمروءة، مشغوفاً بالعمل المنتج، ذا روح اجتماعية سامية، وكان يدأب على الكتابة إلى الصحف بمشوراته الفنية ومقترحاته لما فيه الخير العام. وكان لا يتردد في معاونة غيره من القصاب، ولو نافسوه في عمله آجلاً. وكان من أسرة ميسرة، شأنه شأن بثينة التي أحبها حباً عميقاً، فما رآهما أحد على ألفة إلا تخيلهما زوجين، فما كان يصلح لأحدهما إلا الآخر. كانت لأمين فرص صالحة للزواج في أمريكا، حيث للفتاة الأمريكية من الثقافة والوسامة والجاذبية ما لها. ولكنه عاش تلك السنوات يحلم بفتاة طفولته وفيا لها، وإن لم يفاتحها برغبته في الزواج منها إلا بعد عودته بعامين بعد أن انتظمت أعماله الزراعية ووفق إلى نجاح مناحله. وها هي ذي بثينة في صراحة قاسية تخيب آماله وتحيل قصائد غزله إلى مراث باكية. وهكذا مرت الأعوام على أمين وبثينة وهما أقرب الأحباء وأبعد المتناجين. وفتاتنا سادرة في أحلامها الفنية وصاحبنا مكب على أعماله، ولكن دون أن ينعم بالحياة الزوجية. وقد حاول أهلها أن يقنعوها بالتزوج من ابن عمها دون جدوى، لأنها لم تستطع أن تقنع نفسها بقيمة الزواج ولا باستساغته، وأشفق أهله عليه، فحاولوا أن يحببوا إليه الزواج من قريبة أخرى مثقفة، ولكنه لم يعرهم إلا أذانا صماء. ووقف حبه العذري ووفاؤه على رفيقة صباه. ناهز أمين 30 وتعود أن يجد من اليأس راحة ومن التشاؤم تفاؤلا. وجاء الربيع متمهلا إلى الإسكندرية وجيرتها، وحل شهر مايو، وكان أمين في زيارة بثينة في إحدى الأمسيات يستمع إلى عزفها الجميل على الكمانجا لإحدى المختارات الحبيبة إليه، وهي أما بولا. فقال لها معجبا: عشرات المرات يا بثينة سمعت هذه القطعة الجميلة ينثرها معزفك وتجود بها أناملك، وفي كل مرة أستوعب منك سحرا جديدا. فالنغم هو أنت، وليس لحنا لموسيقى ولا عزفا لمؤلف. تماد يا شاعري تماد، أو اسخر إن شئت. وأي تماد يا عزيزتي في الصراحة الساذجة، ألم نتعاهد دائما عليها؟ لقد سمعت هذه الأمداح كثيرا حتى أصبحت أخشى التقريض. إذن فاسمعي تقريضا آخر من نوع جديد، وربما لم تعتبريه تقريضا لك، إنني لن أستطيع التنزه معك غدا خلافا لوعدي السابق، إذ طرأ ما يدعوني إلى زيارة منحل رئيسي لأني أخشى من انثيال النحل. فإذا وافقت يا بثينة على صحبتي وتمضية اليوم في المنحل، فإني أعدك بنزهة أجمل من نزهتنا في المكس التي كنا على وعد بها، كما أنك ستسمعين من أناشيد النحل ما ينافس ألحانك. ألم أقل لك يا أمين إني أخاف لسعات النحل؟ وهذه ليست أولى دعواتك، فما الذي جد يا عزيزي حتى تريد مني تغيير رأيي؟ الذي جد يا حبيبتي هو موكب الربيع، فقد جاء هذا العام متأخرا ولكن في بهاء يفوق بهاؤه في سابق الأعوام. وسترين يا بثينة نحلي في فرحة كفرحة الأطفال بالحلوى واللعب وفي غناء متواصل، وهن يجمعن الرحيق من الأزهار، وكأنه صلوات للطبيعة تفيض بالحنان وبالشكر لها. وإني أعدك بأن النحل لن يمسك بسوء، وعلى كل حال فنحلي مؤدبات يعرفن حرمة الجمال. أنت تمضين أيامك وأعوامك في عوالمك الخيالية الجميلة، فتنازلي بصحبتي إلى عالم الصغير الجميل، إلى مملكة العذارة. فتضحكت بثينة وسمحت له بقبلة على جبينها، وافترق متواعدين على تمضية الغد في مملكة العذارة. وقفت سيارة أمين أمام منزل بثينة مبكرة في صباح ذلك اليوم الباسم البهيج الذي تجمعت فيه مناقب الربيع. وبدت السيارة ذاتها كأنها متهللة تهلل صاحبها. أسرع أمين إلى بثينة يستعجل خروجها، كأنما هما والطبيعة على موعد في وليمة روحية، وليمة الحب الطليق. وغادر المنزل فرحين قريرين، وقد أخذ معهما ما طاب من زاد أعدته بثينة بيدها، ولكنه أبى عليها أن تأخذ أي كتاب، محتجا بأنها لن تجد الوقت لاستيعاب حتى صفحة واحدة من سفر الحياة التي ستتهافت عليها. فاستسلمت لإرادته كأنما تتحدى قدرته على إسعادها الكامل في ذلك، وهي تقول: سنرى. ومضت السيارة في طريقها حتى تجاوزت مدينة الإسكندرية، وسارت في الطريق الريفي محاذية ترعة المحمودية إلى أن بلغت المنحل المقصود، وهو يبعد زهاء 20 من الكيلومترات عن قلب المدينة. وكانت الساعة حول 9 صباحا، وقد كان اليوم في صباحة الفتى الرياضي رشيق الذي استحق بتفوقه أن تنثر حوله الرياحين. أو هكذا تخيلته بثينة. أما أمين فرآه مولود الطبيعة الجميل، وقد عبق الجو بأنفاسها ولطفت الأشعة رعاية لهذا الوليد الحبيب، وتبرجت الأزهار وتراقصت مع النسيم الرقيق، وسقسقت العصافير ما بين طائرة ومتخطرة في أثواب جديدة احتفاء بميلاد الحب الجديد بين أحضان الربيع. ولم يفت الفراشات أن تساهم في هذا العيد البهيج مجاملة لأخواتهن النحلة التي ملأت الفضاء بغنائها، كما انتعشت شتى الحشرات وأشعرت بكيانها وبنصيبها في نظام الطبيعة البديع. وقد ملأت الجو روح لا تكيف من التعاطف بين النبات والحيوان، وكاد الجماد ذاته يستجيب إليها، فوقف الإنسان بينها مشدوها حائرا مأخوذا بسحر هذا الجمال. فتح أمين الباب الخشبي للمنحل ووقف وبثينة في خشوع وصمت كأنهما في صلاة قدسية، وما أكثر الصلوات في محراب الطبيعة لمن يؤمن بها. وبقي على هذه الحالة دقائقا حتى أفاق، ثم أخذ وبثينة يفتحان حجرات المنحل الثلاث ويتهيئان لإعداد ما فيه متعة اليوم. كان المنحل يتألف من 70 خلية خشبية موزعة بنظام على صفوف 10، وبين كل خلية وأخرى مسافة متر من الجهات الأربع تيسيرا للعمل فيها ولتتنقل النحال فيما بينها. وقد غرس بعض أشجار الفاكهة كالمشمش والموالح والرمان وبعض الأشجار المزهرة العسلية هنا وهناك توفيرا للظل ولتعلق النحل بفروعها إذا ما انثال في أوان تكاثره. وكان يحيط بالمنحل سوق من القوائم الخشبية والأسلاك الشائكة، وجرت حوله قناة ماء كما أحاطت به أشجار البقمة والسسبان فأكسبته سياجا ناضرا وظلا وارفا. واتصلت القناة بساقية في جوار المنحل كانت تتعهده أحيانا بمائها، كما كانت تتعهد أحلام صاحبه بدورانها وبأنينها الشقي وبصوت الصبي الحادي للسائمتين إذا ما غفلتاه وتوقفتا عن العمل مجاراة لسنة الناس أنفسهم. وكانت في إحدى جوانب المنحل مضخة ماء مركبة على حوض من الإسمنت يصب في القناة الحافة بسور المنحل. وقد احتاط أمين فصانها في صندوق خشبي متين مقفل لا يفتح إلا عند استعمالها، وذلك منعا للإغراء على سرقة أجزائها التي باتت نادرة في زمن الحرب ندرة الأمانة في المعاملة. وفي الجوانب الثلاثة الأخرى أقام أمين ثلاث حجرات خشبية ممتازة متينة الأقفال، خصص إحداها لاستراحته ومكتبه، وفيها كان يبدل ملابسه تأهبا للعمل في المنحل وبعد الفراغ من العمل، وأودع فيها من أدوية الطوارئ وحاجتها ما أراح باله، وخصص الثانية بقسمتها مخزنا لأدوات المنحل ولأدوات الطهي ومكانا يعد فيه الطعام والشراب له ولنحله ولضيوفه. وقد أودع فيها بعض الكراسي والمناضد والحصير وتوابعها وبعض الزاد والماء مما قدر فيه الكفاية للراحة والمتعة إذا ما أمضى وصحبه يومهم في المنحل. وخصص الثالثة لفرز العسل من الأقراص، وهو حادث لا يتكرر إلا مرات معدودة في العام، ولكنه حادث خطير يستحق أن يفرد له مكانا خاصا يتسم بالنظافة التامة التي من أجلها عني أمين بتركيب مضخة الماء لتزوده دائما بحاجته منه في وفرة وسخاء. وقد وضع في هذه الحجرة أحدث أدوات الفرز على الأساليب العلمية الحديثة التي تسمح باستخلاص العسل من الأقراص دون تلف لها، حتى إذا ما أعيدت إلى النحل جدد مخزونه من العسل فيها ما دام للأزهار جودها بالرحيق. وجدد النحال فرز هذا العسل متى نضج ومتى كانت الظروف سامحة بهذا التكرار. قال أمين: هذه يا بثينة مملكتي الرئيسية، وإن تحدثني النحل في هذا الادعاء، وسأحاول يا عزيزتي أن أجعلك شريكتي في حكمها وفي التآلف معها، ولن أثقل عليك الآن بشرح مسهب لتكوينها حتى ولا لتقسيم النحل، فحسبك أولاً هذه النظرة الإجمالية المستوعبة لصورته العامة ولروحه الفنية. ألا توافقينني يا حبيبتي على أن فيه شيئاً من السحر الذي تحتفظ بأغلبه هؤلاء العذار المجنحات؟ وإن تلقنت منها الكثير من أسراره وطقوسه، فضحكت بثينة وقالت: يا لك من شاعر، لقد مضى علي الآن نصف ساعة أو يزيد وأنت مستغرق في تأملاتك، إلا أن تجري هنا وهناك كالطفل الغرير فرحا بحشراتك هذه، بينما لا أزال وجلة ولم تفكر في أن تعرض علي كرسيا لأقعد وأستريح. عفوا يا محبوبتي. وهرع أمين فجلب كرسين بوسادتين فوضعهما إلى جوار الحجرة المقاربة لباب المنحل وهي المخصصة للأدوات والمطعم، ودعاها إلى الجلوس، ملاحظاً أنه اختار هذا الموضع ليكون بمنأى عن مسارب النحلة في طيرانها إلى الحقول وإلى غدير الماء المجاور، حتى لا تصطدم بهما في أثناء طيرانها فتضطر إلى لسعهما. كانت الخضرة الزبرجدية من الأرض والصفرة الذهبية من الشمس متحالفتين على غمر الخلائق بكل ما يوحيه اللون من حاسة الغبطة والاطمئنان، وكانت لحظة شعر أمين وبثينة فيها بسعادة تصوفية غالية حينما لبثا صامتين ذاهلين يتأملان في كل ما حولهما من نضرة وشباب ولون وعيين وغير واعيين، وبدا كل شيء كأنه حالم مسحور، حتى أشرعة القوارب المنخفضة الماضية في ترعة المحمودية كانت تبدو في مظهر عجيب لاحتجاب قواربها عن الناظرين، وكأنما تسير بمفردها إشارات لحوريات الماء المتدللات. فلم تفق بثينة من هذا الاستهواء الذي دبرته الطبيعة لأبنائها البررة إلا على القبلات الحارة يطبعها أمين على وجهها الحلو وهي تدفعه عنها في دلال العطف والشكران. قال أمين: والآن يا حبيبتي هلمي إلى العمل. أي عمل يا أمين؟ وأنا لا أزال خائفة من النحل، كل شيء هنا جميل فاتن وقد يستملح حتى منظر الأشواك ولا يستطاب تناولها، فلماذا لا تحدثني حديثك المشوق عن نحلك العزيزات فحسب؟ وكفى الله المؤمنين شر القتال. إني أتعهد لك يا بثينة أضعاف ما تعهدت لك من قبل بأن النحلة لن تمسك بسوء ما دمنا لا نضرها ولا نسيء إليها، فهلمي إلى إبدال ملابسك بملابس العمل، والبس احتياطاً القناع الواقي للرأس، وسأفعل ذلك بعدك، ولا تنسي لبس السروال، وسأعد المدخن زيادة في الاحتياط لتهدئة النحل. وهكذا تحايل عليها فلبت رغبته. ليست ملابس النحال وأدواته الرئيسية للعمل سوى أشياء بسيطة ميسرة، فأولها القناع، وأفضل أنواعه ما كان يحتفظ به أمين لنفسه ولزائريه، وهو عبارة عن سياج من السلك الرقيق الخفيف المسود كاف لإحاطة الرأس، وقد جزئ وربطت أجزاؤه بشرائط من الجلد بحيث يمكن ثنيه وتطبيقه كما يطبق الكتاب، وخيط في كل من أعلاه وأسفله نسيج متين شبكي، وهيئ لهما من الخيط المتين ما يسمح بربط الجزء الأعلى حول قبعة النحال وما يسمح بربط الجزء الأسفل حول وسطه، وهكذا يستطيع النحال أن يحمي رأسه وصدره حماية تامة من لسع النحل دون أن تضايقه حرارة الجو إذا ما اشتدت، لأن البقعة تقيه من أشعة الشمس، ولأن النسيج الشبكي يسمح للهواء بملاطفته فيستمر في عمله مطمئناً مرتاحاً. وهذا الطراز من القناع أمريكي الأصل كسائر أدوات النحال العصرية الممتازة التي جلبها أمين معه من أمريكا، وإن عمل على محاكاتها في مصر خلقاً لصناعة جديدة في بلاده بدافع من وطنيته. كان أمين يحتفظ في كل منحل من مناحله بأدواته الخاصة ولو أن هذه الأدوات الأمريكية العملية المتينة مصنوعة في أشكال وأحجام تسمح للنحال المتنقل المقتصد أن يكتفي بمجموعة واحدة منها يضعها في حقيبته الصغيرة ويحملها معه حيثما ذهب. ولكن أمين مع تنويهه بالروح العملية عند الأمريكيين وبمتانة مصنوعاتهم كان يؤثر استقلال كل من مناحله، وكان يغالي في الاحتياط فيعدد أدواته حتى لا يتعطل عمله إذا ما تلف بعضها. أما ثاني هذه الأدوات الرئيسية فمدخن من النحاس مرتبط بمنفخ من الجلد والخشب، يصعد الدخان البارد الهادئ من فوهته إذا ما أوقدت داخل اسطوانته النحاسية لفيفة من الورق الأصفر المقول ملائم لذلك. والغرض من التدخين عند باب الخلية قبل فتحها ثم في أثناء العمل إيهام النحل بأن خليتها في خطر من الاحتراق، فتهرع إلى أقراص العسل لتتزود منها استعدادا لهجرة الخلية إذا ما اضطرت إلى ذلك، فيشغلها هذا عن لسع النحال. كما أن امتلاء كيسها العسلي في بطنها بالعسل لا يجعلها تواقة إلى اللسع، وربما لا يجعلها متمكنة منه بإبرتها الجاثمة في طرف بطنها. وأما ثالث هذه الأدوات الرئيسية فالعتلة، وهي غالبا صغيرة الحجم، يبلغ طولها نحو 20 سنتيمترا وعرضها نحو 5 سنتيمترات، وقد ثني أحد طرفيها لينتفع بها النحال في تنظيف جدران الخلية وإطاراتها ونحو ذلك، وترك الطرف الآخر حادا نسبيا ليستعمله مفكا وليستعين به على فصل إطارات الخلية بعضها عن بعض وعلى تنظيفها أيضا. وثمة أشكال منوعة للعتلة، ولكنها أساسيا لا تخرج عن هذه الصورة ولا عن هذه الغاية وإن اختلفت الأحجام، ولكنها جميعها تصنع من الصلب المنكل اتقاء لكسرها وحرصا على نظافتها مع تجنب الثقل في وزنها. ولا بد للمنحل من أدوات أخرى هي أساسيا أدوات النجارة لإصلاح ما يصيب الخلايا وأثاثات المنحل من تلف، ولكن النحال في عمله المباشر بين النحل لا يحتاج إلى أكثر من قبعته المصنوعة من القش الخفيف وقناعه ومدخنه وعتلته. أما الأدوات الأخرى الخاصة بمنتجات النحل من فراز للعسل ومنضج له وفراز للشمع وما إلى ذلك، فاستعمالها محدود معين ولا تصحبه في تنقلاته بين الخلايا حينما يفحصها. لبس أمين قبعته وقناعه وأعد المدخن حتى إذا ما أقبلت بثينة عليه شعر كأنه صاحب مملكتين بل من رعايا كليهما، فبادرها قائلا: ما أجملك يا بثينة في ملابس الرجال، وما أشهى قبلة منك في سمتك هذا، ولكني عقبت نفسي بهذا القناع وها أنا ذا أسير لك وله. فتضحكت بثينة ملء مرحها وقالت: أيشتهي نحال من زميله النحال مثل هذه القبلة؟ لقد علمتني يا بثينة أن يكون حبي أفلاطونيا. الحقيقة يا أمين أنكم معشر الرجال إذا ما تعلقتم بالأنوثة عادة فإنكم تعشقونها أكثر إذا امتزجت ببعض الرجولة، فإذا لم تجدوها في النفس تلمستموها في الملبس. لم يشأ أمين أن يثقل على بثينة في درسه الأول بالكثير من المعرفة، فاكتفى بفتح خلية فحسب بعد أن دخن على بابها قليلا، وقد اختار طائفة هادئة وأراها كيفية ترتيب الأقراص داخلها، وتجمع النحل فيما بينها عاملة دون جلبة، فاستأنست لما رأت وطلبته بالمزيد، فتمنع في مكر واستدرجها إلى التعهد على مزاملته والدراسة عليه دراسة منتظمة، واتفق على أن تصحبه أسبوعيا إلى هذا المنحل، وإن لم تعفها هذه المصاحبة من التردد معه على المناحل الأخرى إذا ما دعت الحاجة التعليمية إلى ذلك. قالت بثينة: لقد جرى الوقت أضعاف سرعته وها هي ذي الشمس تؤذن بانتصاف النهار، فلا أذهب لأعد الطعام، وكان يحسن بي ألا أتعبك اليوم وأن نقضيه في مرح شامل، وأي مرح ألطف من هذا يا بثينة؟ يا أنشودتي الحلوة ويا نعيمي. فمرقت بثينة إلى حجرة المكتب واستبدلت ملابسها وكلها بشر واطمئنان، ثم عادت إليه بهديتها ملفوفة في ورق فني وهائج، وناولته إياها وهي تقول: هذه صورة من تحبها أكثر مني. محال يا بثينة. وفض أمين الورقة فوجد بطاقة تهنئتها، وقد رسمت عليها بريشتها صورة خيالية جميلة ملونة لمنحل عصري وأمين يعمل فيه، ومع البطاقة كتابان نفيسان باللغة الإنجليزية، أحدهما كتاب الدكتور مالكولم فريزر عن النحالة في العاديات، وقد سرد فيه بأسلوبه الشائق سيرة النحل والنحالة في أقدم عصور التاريخ. وأما الكتاب الثاني فالطبعة الإنجليزية من كتاب ذهن النحل لجوليان فرانسون، The Mind of the Bees by Jolyon Franzen، وقد ترجمه عن الأصل الفرنسي أحد علماء الإنجليز المعدودين وهو هاء التيرينغهام من أعضاء الجمعية الملكية البريطانية. ففرح أمين بهذه الهدية، بل الهدايا، فرحا عظيما. قالت بثينة: لقد تعمدت أن أنظر في مكتبتك منذ شهرين في إحدى زياراتي لك فلم أجد هذين الكتابين، وكنت قرأت إعلانا عنهما فطلبتهما لك من إنجلترا وجاء في الوقت المناسب، ويسرني أنهما أرضياك. لا أدري كيف أشكرك وكيف أحييك يا بثينة، فهل أكتفي بقول الشاعر: أحلى التحيات أخلاها من الكلام. هيا نسأل أمنا الطبيعة كما ننعتها عن رأيها. ولكنك نسيت الغداء، وإن تشربت منك أهنأه. ولما أعاد أمين بثينة إلى منزلها قبيل الغروب كما يعيد الجوهري نفائسه إلى حرزه، كان وجهها الجميل الذي صانته عن الأصباغ والذرور قد اكتسب من كنوس الشمس ومن دعابات النسيم في جولاتها مع أمين بين الحقول وفي وثباتها فوق القنوات والغدران، ومن حنانه وقبلاته لونا خمريا لم ينم عن الصحة وحدها، وكانت في عينيها أحلام جديدة لم تجرؤ على الإفصاح عنها له ولا لنفسها، وكان كل ما تردده ساهمة: يا له من يوم.